بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل دراستنا للقواعد الفقهية وقلنا هناك قاعدتان، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز تركز على الشك في شيء بعد الدخول في شيء آخر في أثناء العبادة. نعم، يعني مثلا أنت تشك في الأذان بعد الدخول في القراءة، أو تشك في القراءة بعد مثلا ركوع، تشك في الركوع بعد الدخول في السجود. هذه قاعدة التجاوز، قلنا لا تعتني بالشك،
نستمر.
وهناك قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ تبدو أنها تعتني بحالة الشك بعد الفراغ من عمل والدخول في عمل آخر، أو على الأقل بعد الفراغ والمضي. نعم، إن شاء الله نوضح هذا أكثر. الآن نريد أن نبحث عدة أمور. هل نحن بحاجة إلى أن ندخل في الجزء اللاحق حتى يكون شكنا لا يعتنى به، أو مجرد الانتهاء من الجزء المشكوك يكفي؟ هل يلزم أن ندخل في الجزء اللاحق أم لا؟
مثلا،
يعني مثلا إذا أنت بعد تسليم شككت في السلام، هل يلزم أن يكون هذا الشك في ضمن شيء من الأعمال؟ مثلا ذهبت لأجل أن مثلا تفتح مثلا غرفتك، شككت، فرغت من الصلاة ودخلت في مشي، أو حتى إذا كنت جالسا على السجادة ولكن بعد الفراغ من الصلاة، يعني من دون أن تقوم بأي شيء، كنت جالس على السجادة بعد دقيقة دقيقتين شككت في التسليم، هل يكون هذا أيضا مجرى لقاعدة التجاوز أو الفراغ؟ إذا التجاوز في الداخل والفراغ بعد. فيقول: يقع الكلام تارة في اعتبار هذا القيد، يعني الدخول في الجزء، جزء اللاحق جزء الآخر، في قاعدة التجاوز، وأخرى في اعتباري في قاعدة الفراغ. بالنسبة إلى قاعدة التجاوز يبدو أنه لا شك يلزم الدخول في الجزء اللاحق، لأنه لا يمكن أن يقال عرفيا أنت جاوزت شيئا إلا إذا دخلت في الجزء اللاحق. نعم، فمثلا في صحيحة زرارة، إحدى رواياتنا كانت صحيحة زرارة، قال الإمام عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يعني ينص على الدخول في غيره. نعم، يعني مثلا الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة، الشك في السجدة بعد الدخول في التشهد، والرواية وكذلك موثق إسماعيل بن جابر: كل شيء شك فيه مما أشك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضى عليه. وكذلك رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. طبعا حول الوضوء لدينا إن شاء الله بحث مستقل، وقلنا في مجال الوضوء هناك الرواية خاصة عن الإمام الباقر عليه السلام، نحن نعمل وفقا لتلك الرواية وليس وفقا للقاعدة العامة. أما بالنسبة لقاعدة الفراغ ليس الأمر بتلك يعني لا يعني ليس بذلك الوضوء بالنسبة لقاعدة الفراغ، لأنه يبدو أن في قاعدة الفراغ المهم الإنسان انتهى من العمل. مثلا نقول إذا أنت شككت بعد الصلاة لا تعتني بالشك، لأنك حينما كنت تصلي كنت أذكر. الآن بعد الصلاة طبيعي الإنسان يشك، يعني يبدو من باب التناسب بين العلة والمعلول في الحكم عندنا يعني مناسبات بين الحكم والموضوع، يبدو أنه لا أهمية للدخول في عمل آخر، لأن ذاك العمل ليس على إتهال جزء من العبادة. إذا أنا انتهيت من الصلاة وجالس على السجادة مثلا 5 دقائق أو ما جالس على السجادة 5 دقائق ومثلا بدأت بالأكل، هذا لا يؤثر على اعتبار الشك وعدم اعتبار الشك. يعني جلوسي على السجادة يصبح مشكلا، ولكن إذا أكلت مثلا لا أعتني بالشك. ويبدو أن المهم على اتهال أنه مضى شيء من الوقت على الفراغ من الصلاة، يبدو أن المهم هذا وليس الدخول في عمل آخر. أو بتعبير آخر يمكن أن نقول جلوس أيضا عمل، سكوت أيضا عمل. نعم، فالاتهال في قاعدة الفراغ نحن لا نرى ضرورة في أن يكون الإنسان داخل في عمل خاص. مجرد الفراغ من الصلاة ومضي الإنسان في حالة أخرى يكفي. يقول أما اعتباره، أي اعتباره دخول في الجزء الآخر في قاعدة الفراغ، فإن النظر لا يساعد عليه، فإن المذكور في الأدلة عنوان مما قد مضى، يعني ليس التركيز على الدخول في شيء آخر، بخلاف قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز ليس فقط مضي الجزء السابق، دخول في الجزء لا. قلنا إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غير، هذا قاعدة التجاوز، ولكن هنا نقول قد مضى. فهو صادق على انقضاء الفعل سواء دخل في فعل وجودي غير ما مضى مثل الأكل والمشي ومثلا تكلم وكذا، أو لم يدخل في فعل وجودي كان يسكت. وخاصة إذا نحن نقول غير، غير يشمل كل شيء. إذا نقول مثلا يلزم الدخول في الغير، هذا إذا غير الصلاة، هيئة غير الصلاة. فالمتحصل هو عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. مجرد أن يكون الإنسان قادرا على أن يقول قد انتهيت عن الصلاة، ماذا الصلاة، هذا يكفي لجريان قاعدة الفراغ. الأمر الآخر هذا بحاجة إلى ربما بحث أكثر، ماذا نقصد بالجزء؟ هل يلزم أن يكون الجزء جزءا مستقلا أو يمكن أن يكون جزءا لجزء من الصلاة؟ يعني مثلا حينما نقول الجزء إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء آخر، هل يلزم أن يكون الأذان والإقامة والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، أو مثلا في أثناء القراءة مثلا بعد قراءة سورة الحمد والدخول في سورة توحيد شككت في سورة الحمد، يمكن أن نقول قاعدة التجاوز تجري أم لا؟ أو مثلا حتى في أثناء الحمد قرأت آية ودخلت في الآية المتتالية، بعد ذلك شككت في الآية السابقة،
يمكن التجاوز.
أها، هل يمكن التجاوز أو يجب أن يكون الدخول في جزء مستقل آخر؟ هذا هو الكلام. هناك اختلاف هنا بين العلماء، قد وقع الاختلاف في المراد بغير المشكوك المعتبر في قاعدة التجاوز، يعني هنا نقول دخلت في الغير وبعد ذلك شككت. بعض يقولون يجب أن يكون أجزاء مستقلة، نعم، لأن الأمثلة موجودة في الروايات كان ماذا؟ الأذان والإقامة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، أجزاء كان أجزاء كبيرة، يعني أجزاء مستقلة. حينما أقول مستقلة يعني شيئا مترابطا،
قائم
بذاته. وبين من ذهب إلى القول بالعموم، يعني بعضهم قالوا لا، يقول شككت في شيء ودخلت في غيره، خب هذا شيء، هذه الآية شيء والآية المتتالية غيرها. فهناك قولان. الشيخ النائيني رحمه الله يقول يجب أن يكون الجزء اللاحق جزءا مستقلا، فإذا شككت في أثناء الركوع في القراءة لا بأس، ولكن إذا شككت في أثناء قراءة سورة في الآيات السابقة يجب أن تكرر. هذا كلام الشيخ النائيني رحمه الله. طبعا هذا موافق للإحتياط أيضا، عادة يرجع الإنسان ويعيد، إذا طبعا ليس يستلزم تكرار الركن، إذا لا يستلزم تكرار الركن يكون موافقا للاحتياط. فهو يقول اشتراط الدخول في الأجزاء المستقلة، اختار جماعة منهم الشيخ النائيني رحمه الله اعتبار الدخول في الأجزاء المستقلة، ولا يكفي الدخول في أجزاء الأجزاء. يقول هذا هو القدر المتيقن مما نستطيع أن نعرف من الروايات. يعني مثلا أنت تشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، طيب. الإقامة شيء مستقل، الأذان شيء مستقل،
نعم.
ولكن إذا شككت في أثناء الأذان، مثلا أنت تقول حي على الصلاة، شككت في مثلا أشهد أن لا إله إلا الله،
طيب.
الشيخ النائيني يقول هذا الشك لا يمكن التجاوز عنه، يجب أن ترجع وتستدرك وتعيد،
نعم.
الله يحفظكم. فهو يقول كلام الإمام عليه السلام لزرارة، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يقول هذا الكلام يفهمه أهل الشرع والمتشرع يعني في جزء مستقل آخر، هو رحمه الله هكذا يفهم. وهناك آخرون يقولون لا، مجرد أنه يمكن أن يعد شيئا آخر وجزءا آخر من الصلاة يكفي لجريان قاعدة التجاوز. فهناك الرأيان عند علمائنا. حسب الرأي الثاني، إذا شككت في أثناء القراءة في الجزء السابق من القراءة إذن لا تعتني بالشك. على تهال يعني نحن نحترم الرأيين ونؤكله إلى أهل الاجتهاد. الأمر الآخر، هل تشمل قاعدة التجاوز، وإذن هل تشمل قاعدة الفراق غير العبادات؟ يعني يمكن إسراؤها وإجراؤها في الأبواب المختلفة في الفقه،
قراءة القرآن مثلا،
نعم، أو حتى مثلا في المعاملات. ذكرت لكم مثالا، الإنسان المؤمن طبعا دائما يريد أن لا يبقى مدينا للناس، فهنما يرجع إلى البيت يقول هل دفعت النقود؟ ما دفعت النقود؟ نعم، فلديه شك،
يرجع للجيب.
في بعض الأحيان الإنسان لا يعرف، يعني مثلا تذهب إلى مكة إلى مثلا، يعني الإنسان ليس يستفيد مثلا كارت أو تشيك أو كذا، ولا يعرف كم كان في جيبه. على تهال نقول بأنه يبدو أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراق لا تختصان بالعبادات، تجريان في أي عمل شرعي، يعني أي عمل له وزن في الشرع، أي عمل الشرع يعتني به،
حلال وحرام،
نعم، سواء كان عبادة أو معاملة، خاصة إذا نحن نتذكر السبب. السبب الوارد في الأحاديث كان ماذا؟ أنك كنت مثلا حينما تقوم بذلك العمل كنت أذكر. خب هذا يتكرر في العبادات، أنت حينما كنت في المحلات وأخذت البضاعة كنت أذكر بالنسبة لدفع السير من الآن. الآن لا تتذكر، نعم، الآن مثلا إذا أسألكم هل دفعتم السير في الأسبوع الماضي لكل شيء اشتريتم؟
لا،
إذا تشكون بعد ذلك يجب أن ترجعوا. نعم، فنقول الشك لا يعتنى به بعد مضي الوقت، إلا إذا كان الإنسان إنسانا له يعني تجربة سلبية في هذا المجال. مثلا هناك إنسان ينسى، قد يحدث كثيرا أنه يذهب ويأخذ شيء ولا يدفع، ينسى، هو إنسان مشغول. ولكن بالشكل العادي الإنسان حينما يذهب ويأخذ شيء يدفع مباشرة النقود. فوقع البحث في عموم القاعدتين وإمكانية الاستناد إليهما في مختلف الأبواب الفقهية. بالنسبة لقاعدة الفراغ نقول ينبغي الجزم بعمومها. قاعدة الفراغ كما قلنا تشمل صلاة والصوم والزكاة والمعاملات. نعم، أكثر الروايات الموجودة عندنا حول الطهارة والصلاة، حول مثلا الوضوء والصلاة، ولكن هذه الموارد ليست الموارد الوحيدة، يعني هذه من باب الموارد المتكررة والشائعة. ونحن عندنا قاعدة نقول العبرة بعموم الوارد وليس بخصوص المورد. العبرة بعموم الوارد وليس بخصوص المورد. ربما شخص سأل سؤالا حول صلاة، ولكن لا بأس بأن يعطى قاعدة عامة تشمل الصلاة وغير الصلاة. السؤال كان حول الصلاة ولكن القاعدة كانت أشمل وأعم. نعم، مثلا الإمام يقول كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. خب هذا لا يختص بمورد خاص المذكور في الرواية. أو الأدلة يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. خب نفس الشيء يتكرر، هو حينما كان يشتري كان أذكر مما هو فيهن هو يشك. أو يقول كان حين انصرفه أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أيضا هكذا، قاعدة التجاوز أيضا قاعدة عامة، فقد هناك الوضوء الذي يقع خارج إطار قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن الوضوء خرج برواية صحيحة عن الإمام الباقر عن القاعدة العامة. نعم، كثير من القواعد في الفقه في أصول الفقه لديها إذن مستثنيات، ما من عام إلا وقد خص. فطبعا هذه المستثنيات ليس من دون دليل، في الواقع هذه المستثنيات قيود وشروط لتلك القاعدة. إذا أنت تذكر القاعدة مع كل الشروط ليس له مستثنى. يعني مثلا إذا تقول على كل إنسان بالغ مؤمن أن يصوم في شهر رمضان له مستثنيات، فكيف بالمريض؟ كيف بالمسافر؟ نعم. ولكن إذا أنت تقول على كل إنسان مؤمن بالغ لا يكون مريضا ولا يكون مسافرا تحت الشروط خاصة يجب أن، خب هذا ليس له استثناء. يعني نحن لدينا بعض الاستثناءات ليس من باب أنها ليس هناك يعني دقة، لا هناك دقة، ولكن نحن ربما لا نذكر الشروط، نذكر القاعدة بشكل عام بعد ذلك نذكر التفاصيل. فهذا يختلف عن اللغة، في كثير من اللغات في العالم هناك استثناءات وليس أحد يعرف لماذا. مثلا حينما أنت تتعلم الإنجليزية تعرف بأن مثلا الكتابة ليست دائما وفق قواعد، في بعض الأحيان نفس الحروف تقرأ بشكل آخر، تلفظ بشكل آخر يمكن، وتكتب بشكل آخر. مثلا write يمكن أن يكتب بحالات مختلفة،
write صحيح write اكتب write أمر مثلا.
نعم نعم. عندنا في الفقه مستثنيات، ولكن تلك المستثنيات إذن حسب القواعد. على أي حال الوضوء مستثنى من قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة، يعني هذا الحديث ليس حديث غير صحيح، صحيحة زرارة يقول إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله. تلك الأجزاء المذكورة في القرآن، الأجزاء المذكورة في القرآن للوضوء إذا شككت فيه وأنت في أثناء الوضوء فيجب أن تتدارك بالرجوع والإعادة. صحيح؟ أعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى الله ما دمت في حالة الوضوء، يعني غسلتين ومسحتين. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى مثلا الصلاة في حال الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، يعني قاعدة الفراغ تجري في الوضوء ولكن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. فهذا مسألة تختص بالوضوء.
حتى لو موالات عدم موالات صارت، يعني انت بالمسح
وشكرت
بالسلت ايدك،
يجب ان ترجع. اذا يكون الشك في اثناء الوضوء ترجع، اذا يكون الشك بعد الفراغ من الوضوء وصرت في حالة اخرى، اما بدأت بالصلاة او مثلا بدأت بالمشي، بدأت بالأكل، بدأت بالكتابة والقراءة على الاعتبار، إذا يكون بعد الفراغ من الوضوء لا تهتم بالشك.
عفوا يرجع يبدأ من البداية
لا
فقط على اليد
يرجع إلى الجزء المشكوك
ويكمل.
نعم يكمل. الإمام عليه السلام يقول إذا قمت، أريد أن أسألكم سؤال.
نعم.
إذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله. لماذا يقول شككت في بعض ما سمى الله؟ لأنه لأنه إذا يكون لأنه إذا يكون الشك في أصل الوضوء طبعا يجب أن يعيد الوضوء. يعني إذا يقول إنسان هل غسلت وجهي ويدي ومسحت رأسي ورجلي، خب هذا يعني الشك في أصل الوضوء. ولكن نقول أنا أشككت في غسلة أو في مسحة أو غسلة ومسحة، على تعال أصل الوضوء مفروغ عنه. نعم. الأمر الأخير، الأمر الأخير، هل يلزم أن يكون للإنسان عدم العلم بالغفلة أو حتى مع العلم بالغفلة يمكن أن نجري قاعدة التجاوز أو الفراغ؟ مثلا أنت فرغت من الوضوء وشككت بالنسبة إلى الخاتم في إصبعك، هذا الخاتم يحتاج إلى عناية حتى إما تخرج أو تمر الماء، يعني مثلا تحركه. بعد الفراغ من الوضوء تشك في وصول الماء إلى تحت الخاتم. خب بعض الفقهاء يقولون لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ إذا أنت تتيقن بأنك كنت غافلا،
يعني مسموح له.
يعني إذا تحتمل في أثناء الوضوء كنت ملتفتا، تحتمل هذا الاحتمال يكفي. طيب. الآن لا تتذكر، ولكن يقول ربما كنت ملتفتا لأنني عادة ملتفت. ولكن إذا أنت مطمئن بأنك ما كنت ملتفت، كنت تتكلم مع شخص أو يعني كنت تفكر للشخص وأنت مطمئن بأنك ما، ولكن أقول ربما وصل الماء بنفسه، يقولون هذا ليس مجال لقاعدة الفراغ. لأن قاعدة الفراغ ماذا يقول؟ يقول مثلا أنك حينما كنت تتوضأ كنت أذكر، الآن أنت تتيقن بأنك ما كنت أذكر، تتيقن بأنك كنت غافلا.
طيب سمحت الشيخ، اذا راجع يعيد بس على قد مكان الخاتم،
اذا ما مضى وقت كبير.
نعم
نعم يرجع الى ذلك الجزء المشكوك. ولكن اذا مضى وقت كبير وجف اجزاء الوضوء فيعيد الوضوء.
نعم.
فهذه مساله مهمه، عدم العلم بالغفلة في أثناء الأعمال يبدو شرط ضروري، لأن قاعدة الفراغ تعطي راحة واطمئنان النفس، يقول لا تقلق كثيرا، ربما كنت في ذاك الحال أذكر من حالك الآن. ولكن الشخص يقول أنا مطمئن بأنني كنت غافلا، فلا يمكن أن يجري قاعدة الفراغ. أو كذلك قاعدة تجاوز، مثلا هناك إنسان يصعب عليه مثلا التلفظ بالضاد، يجب أن يكون لديه التفات، إذا هو ملتفت يستطيع، إذا ليس ملتفت لا يستطيع. وبعد الدخول في الجزء الآخر يقول أنا مطمئن بأنني ما كنت ملتفت، خب هذا لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز. ولكن إذا يقول أنا شاك لا بس. سؤال، كم حالة يمكن أن تتصور؟ ثلاث حالات أو حالتان فقط؟ لأن في الكتاب يقول حالتان، اليقين بعدم الالتفات، الشك في الالتفات، اليقين بالالتفات. فكم هناك حالة لقاعدة التجاوز بالفراغ. سؤال هذا السؤال يعني فيه نقول هناك ثلاث حالات، ولكن حالة نجعلها إلى جانب، لأنك إذا تتيقن بأنك كنت ملتفت لماذا تشك؟ نعم. فقاعدة التجاوز والفراغ ليست لمن تتيقن بالالتفات، هذا نجعل إلى جانب. قاعدة الفراغ والتجاوز إما لمن يحتمل الالتفات أو لمن يتيقن بعدم الالتفات، ولكن بعد الفحص نحن وصلنا إلى هذه النتيجة بأن القاعدة لا تجري في حالة اليقين بعدم الالتفات. القاعدة تأتي لأجل أن نرتاح حينما هناك مجال، هناك احتمالية الالتفات وعدم الالتفات. خب بحمد الله انتهينا من هذا الدرس، وإن شاء الله نبدأ بالدرس الثاني حول قاعدة لا تعاد الصلاة. هذه قاعدة مهمة، لا تعاد الصلاة إلا في خمس، إن شاء الله ندرسها في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على